فئة أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسب.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية. المدن اليمنية تشهد مسيرات جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد أن بلاده تمتلك شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية، وحدد بوضوح ما يجب أن نفعله وما زلنا نرى نتائجه. وقال سماحته خلال استقباله نواب مجلس الشورى الإسلامي أن هذا القانون وبعض القوانين الأخرى التي صادق عليها المجلس هي قوانين استراتيجية للبلاد تستحق الاحترام والثناء. وفي جانب آخر من كلمته تطرق القائد إلى ملحمة تحرير مدينة خرمشهر، واعتبرها عملا رائعا لا مثيل له، وكان بمثابة معجزة، مشددا على أن الأمن الذي ينعم به الشعب الإيراني ثمرة تلك الاستشهادات والتضحيات. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لدى لقائه الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا كاو كيم هورن على تعزيز التعاون بين إيران والرابطة. بدوره أشار هورن إلى أهمية دور إيران ومكانتها بالمنطقة، وعرض تقريرا عن خطط الرابطة لتوزيع التفاعل مع إيران، كما التقى رئيسي قبل ذلك رؤساء المنظمات الإسلامية الإندونيسية. وكان رئيسي قد صرح في خطاب ألقاه في جمع المواطنين الإندونيسيين بأن زمن الاستئثار والأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة قد ولى، مؤكدا أن سبب المعارضة التي تتلقاها إيران هو رفضها للخضوع لنظام الهيمنة. ردت طهران على سيناريوهات الحرب النفسية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضدها، حيث كذب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مزاعم الكيان بشأن بناء الجمهورية الإسلامية موقعا نوويا جديدا. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
مرة أخرى ترد طهران على سيناريوهات الحرب النفسية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضدها. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كذب مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء بلاده موقعا نوويا جديدا، وقال إن الاتهامات الإسرائيلية تأتي في إطار الحرب النفسية وهي مجرد ادعاءات باطلة.
العدو الصهيوني يؤلف هذه الأكاذيب منذ سنوات، وفي كل مرة يفشل في إدارة شؤونه الداخلية يشن حربا نفسية. إيران تعمل حسب قوانين منظمة الطاقة الدولية، وكل الأنشطة يتم تنسيقها مع الوكالة الدولية مسبقا. الهجمات النفسية تأتي في إطار حربهم المستمرة ضد إيران، لأنهم كما في السابق يبحثون عن الأفضلية ويسعون من خلال الأكاذيب لمضاعفة الضغط على بلادنا. في الأشهر الأخيرة لم يحالفهم الحظ، ومزاعمهم كلها باءت بالفشل.
وفي الإطار، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إنه لا معنى لأي تهديدات تطال الصناعة النووية الإيرانية، لأنها باتت محلية ومتجذرة.
العدو بات يدرك أنه لا يمكن حذف قدرات إيران النووية. إن الأعداء تمكنوا من تضخيم قضايا غير مهمة وغير معقدة بشأن البرنامج النووي الإيراني لتحقيق أغراض سياسية. طهران باتت قادرة على صناعة مفاعلات نووية من النوع المتوسط.
وكان مسؤول إيراني رفيع أكد في وقت سابق أن أي استهداف لمنشآت بلاده النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل تل أبيب مسؤوليتها، وشدد على أن كيان الاحتلال يعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة ويحاول الظهور بمظهر القوي. التصريحات الإيرانية جاءت بعد تصريحات لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن تل أبيب سوف تفاجئ كل أعدائها. كما قال رئيس أركان جيش هيرتسي هيلفي إن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحو غير مسبوق، وإن لدى كيانه القدرة على ضرب إيران.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى مسيرات جماهيرية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، وحمل المتوافدون شعارات الحرية وأعلام الجمهورية اليمنية واللافتات الداعية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ولافتات منددة بالسياسة والغطرسة الأمريكية، ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه العدو الصهيوني. وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي دعا في كلمة له مساء أمس للخروج الكبير والمشرف اليوم في مسيرات الصرخة، تعبيرا عن موقف الشعب اليمني تجاه مؤامرات الأعداء وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن صواريخ سرايا القدس تغطي كل مساحة فلسطين، وهي من صناعة المختصين بالعمل الميداني وإبداعهم. وقال النخالة إن استشهاد قادة سرايا القدس لم يحدث أو يحدث إرباكا في البنية العسكرية للحركة، مشيرا إلى تسلم نوابهم المسؤولية فورا بعيد ارتقائهم شهداء. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
وفي هذه المناسبة
من جديد وضعت المقاومة الفلسطينية النقاط على الحروف من خلال تصريحات أدلى بها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إلى موقع حياة واشنطن الإخباري، أكد فيها أن استشهاد قادة سرايا القدس لم يحدث إرباكا في البنية العسكرية للحركة، إذ تسلم نوابهم المسؤولية فورا، وأن حركة الجهاد الإسلامي كانت في المعركة الأخيرة بوضع أفضل من أي معركة سابقة. زياد النخالة قال كذلك إن الصاروخ الذي ضرب تل أبيب ووصل إلى القدس يغطي كل مساحة فلسطين، وهو من صناعة المختصين في الجناح العسكري لحركة سرايا القدس. وردا على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال النخالة إن المقاومة ستقصف الكيان الصهيوني إذا تجرأ نتنياهو على استهداف قيادات الحركة في ساحة أخرى. من جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نظم أكثر من 100 مستوطن جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحة المسجد. وأطلق نشطاء مقدسيون مناشدات ودعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى يوم الخميس للوقوف في وجه دعوات جماعات المتطرفة لاقتحام المسجد فيما يسمى عيد الأسابيع اليهودي. كما تم إطلاق دعوة لإحباط تحضيرات المستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل تزامنا مع ما يسمى عيد الأسابيع العبري. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما جرفت قوات الاحتلال أرضا وهدمت سورا واعتقلت 4 شبان من مدينة القدس المحتلة وحطمت محلا تجاريا في رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية حي الصلعة في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة لهدم منزل عائلة فلسطينية.
ونبقى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية تخللتها اعتقالات ومواجهات واشتباكات مسلحة، وشملت الاقتحامات محافظات رام الله ونابلس وجنين وطول كرم. وفي رام الله اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الجلزون، وأطلقت قوات الاحتلال الغاز تجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات. كما اعتقلت قوات الاحتلال في نابلس شابين عقب اقتحام منزليهما في المدينة. فيما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي المعاجين بنابلس. وأفادت مصادر محلية أن صافرات الإنذار دوت في مخيم نور شمس بطول كرام لتحذر من اقتحام قوات الاحتلال للمخيم. أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات مع سوريا، وقال إن هذه اللجنة ستجتمع خلال أيام لبدء عملها. وكان وزير الخارجية السورية فيصل المقداد قد أكد في وقت سابق أن البلدين تجمعهما حدود طويلة وأهداف ومصالح مشتركة، ولديهما فرصة للعمل المشترك رغم كل تراكمات السنين الماضية. وشدد على انفتاح دمشق على الحوار مع أنقرة طالما أن ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن بلده امتلك ولا يزال يمتلك شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكسر إرادته لتعطيل دوره في نظام المنطقة. وقال بري في ذكرى عيد المقاومة والتحرير إن أبناء لبنان مدعوون لامتلاك الجرأة والشجاعة في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق البلاد أو إسقاطها، داعيا لاستحضار العناوين التي مكنت من صنع هذا الإنجاز وفي مقدمتها وحدة الكلمة. وفي ذات السياق وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب رسالة تهنئة إلى اللبنانيين بهذه المناسبة. قال سكان في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء إنهم سمعوا دويا انفجارات نتيجة شبكات في طرفي الصراع الليلة الماضية في أجزاء من العاصمة في ثاني أيام هدنة لمدة أسبوع بهدف السماح بإيصال المساعدات وتمهيد الطريق لهدنة أطول. وجاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي يخضع لمراقبة السعودية والولايات المتحدة وكذلك طرفي الصراع المتمثلين في الجيش وقوات الدعم السريع بعد 5 أسابيع من القتال الكثيف في الخرطوم وامتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى من البلاد مثل إقليم دارفور غرب السودان. وقال سكان في أم درمان إحدى المدن الثلاث التي تكون معا ولاية الخرطوم إن هناك تبادلا لإطلاق النار وقع في وقت متأخر أمس الثلاثاء في عدة مناطق. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع أمني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من القرارات العسكرية أحادية الجانب لمواجهة بلاده، فيما لفت إلى أن الغرب أما يتجاهل أو يشوه إشارات روسيا بشأن عدم جواز الصدام المباشر للقوى النووية. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الموضوع.
مرة أخرى تحذر روسيا الغرب من خطر اندلاع حرب نووية وتؤكد أن دول الناتو منخرطة بشكل مباشر إلى جانب كييف في الصراع بأوكرانيا. تحذير جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع أمني داعيا واشنطن وبروكسل للابتعاد عن القرارات العسكرية أحادية الجانب للتخفيف من التوتر حول العالم، فيما لفت إلى أن الغرب إما يتجاهل أو يشوه إشارات روسيا بشأن عدم جواز الصدام المباشر للقوى النووية. تصريحة تأتي بعد أيام على موافقة البيت الأبيض على تسليم دول غربية لكييف مقاتلة F-16 الأمريكية وعدم معارضته استخدامها في ضرب القرم، وهو ما اعتبرته موسكو انخراطا مباشرا في الحرب معتبرة أن أي هجوم على الجزيرة يعد اعتداء على البلاد، فيما أكد الكرملين ألا تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا وأن روسيا ستحقق جميع أهدافها في هذا البلد. تصعيد يأتي في وقت تسعى الصين للعب دور الوساطة بين أطراف الصراع بين مبعوثها لي هوي الذي تم إرساله إلى أوروبا للبحث عن حل سياسي للحرب، وذلك في سياق مبادرة السلام الأوكرانية التي طرحتها بكين مؤخرا. وبعد كييف وبولندا التقى لي في باريس مدير الشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الفرنسية فريدريك موندولوني دون تسجيل أي موقف إيجابي يذكر. الخارجية الفرنسية قالت إنه تم إبلاغ لي أن فرنسا والاتحاد الأوروبي مصممان على دعم كييف على المدى الطويل وأن باريس تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن الحرب. وتتزامن مساعي بكين في وقت تستعد كييف لهجومها المضاد بعدما خسرت مدينة بخموت خلال الأيام الماضية. الاستخبارات الأوكرانية أعلنت أنها جمعت ما يكفي من قوات وأسلحة لاسترداد أراضيها وقالت إنها ستبدأ هجومها قريبا وسط أنباء روسية عن تحشيد أوكراني قرب بخموت ودعوات رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين للاستعداد لحرب شاقة.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية. المدن اليمنية تشهد مسيرات جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد أن بلاده تمتلك شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي. وشكرا وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران،
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خاتم المرسلين محمد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل المراحب بحضرتكم أيها الأحبة، ونشكر الله كثيرا على نعمة اللقاء بكم، ونشكر الله أيضا كثيرا على نعمة العافية، هذا الكنز الثمين. اليوم إن شاء الله سنكمل الحديث عن موضوع آلام الركبة، الأسباب والأعراض والعلاج، مع ضيفنا الكريم طبعا عبر الهاتف ومن طهران يشرفنا يكون معنا الدكتور حيدر صداقة بهذا الشأن. طيب أحبتي، لتجديد المعلومات ولكي نتذكر ما تناولناه في الحلقة المقبلة وفي اللقاء السابق من هذا البرنامج عن آلام الركبة، عن الأسباب والأعراض والعلاج، نستمع معا إلى هذه التمهيدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم وحياكم الله. ألم الركبة هو أي ألم يحدث في الركبة نتيجة لعدة أسباب مثل الصدمة، الضغط الشديد على الركبة، أو بسبب مرض مثل التهاب المفاصل. ونظرا لأن تركيبة الركبة معقدة فيصعب تحديد أسباب ألم الركبة إلا بعد تشخيص الحالة بدقة. يظهر ألم الركبة عند نزول الدرج أو عند المشي أو الوقوف أو الصعود بسبب حركة المفصل في الركبة. وقد يصاحب ألم الركبة أعراض تستدعي استشارة الطبيب مثل انتفاخ مفصل الركبة، خشونة المفاصل، تغير شكل الطرف المصاب أو المفصل، تشقق جلد الركبة في موقع الإصابة، وجود علامات تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية مثل خدر الركبة أو وخز أو دبابيس أو ازرقاق الجلد أو شعورا ببرودة في الجلد، عدم القدرة على تحريك الركبة، عدم القدرة على تحمل أي وزن على المفصل، التورم في غضون 30 دقيقة من الإصابة، عدم تحسن تورم وألم الركبة بعد يومين من العلاج المنزلي، مع مرور الوقت يبدأ حدوث تشوهات في المفصل وتقوسات، وإذا أهمل العلاج فإن ذلك قد يؤدي إلى العجز عن الحركة والقيام بالمهام والأعمال المنزلية، كما وتختلف مضاعفات ألم الركبة وفقا لسبب حدوث هذا الألم ومدى تطور الحالة. وقد يشمل الحالات الصحية التالية: زيادة الألم وصعوبة تحمله بحيث لا يتمكن المريض من الوقوف أو المشي، حدوث تلف في الغضاريف والأربطة، التهابات المفاصل والعظام، مضاعفات الأوعية الدموية والعصبية في حالة حدوث إصابة بالركبة، الإصابة بهشاشة العظام وسهولة تعرضها للإصابات والكسور.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل في هذا اللقاء إن شاء الله، واستكمالا للحوار السابق حيث تم التطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى ألم الركبة. إن شاء الله اليوم نسعى جاهدين لتسليط الضوء أكثر على الأعراض التي ترافق آلام الركبة. يسرني كثيرا أن أستضيف عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقة. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
يا أهلا ومرحبا بكم. دكتور، قبل أن نستعرض أهم الأعراض بالنسبة لآلام الركبة، يا حبذا لو تعطونا توضيحا مختصرا عن الركبة بحد ذاتها.
من ناحية تشريحية، مفصل الركبة يتكون من أربعة عظام رئيسية: العظم الأول وعظم الفخذ، ويتصل هذا بمفاصل مختلفة مع عظم الساق. عظام الساق الأصل احنا اللي نصطلح عليه عظم التيبيا، هو العظم الساق الأصلي اللي يتحمل الوزن. فعندنا عظام اثنين في الساق، وعندنا عظم الفخذ، وعندنا الرضفة أو الصابونة. هذه العظام ترتبط فيما بينها بأربطة أربعة مهمة، وتعتبر الأهم من هذين الأربعة أكثر أهمية، هو الرباط الصليبي الأمامي. نعم. الرباط الصليبي الأمامي اللي كثير هذه تحدث إصابات خاصة عند الرياضيين، أو الخلفي أيضا، وعندنا رباطين هذه في داخل المفصل في عمق المفصل، وعندنا رباطين إلى الجانب، واحد داخلي واحد إلى خارج المفصل. بإضافة العظام اللي ذكرتها وهذه الأربطة، هنالك الغضروف الهلالي أو اللي نصطلح عليه اصطلاح المينيسك، عندنا اثنين هذه المينيسكات أيضا موجودة. وبإضافة هذه كليتها هنالك مجموعة عضلات تغطي المفصل من ناحية الأمامية، وكذلك في خلف المفصل. ووجود غشاء أيضا مهم جدا، ووجود سائل، ووجود أكياس، هذه اللي احنا نسميها البورسيت، دعش كيس احنا عندنا في مناطق مختلفة، هذه تعمل كوسادة تسهل وتلين حركة العظام والمفاصل. هذه العظام اللي ذكرتهن الأربعة، هذه أيضا فيها غضاريف تسهل حركة المفاصل بجهات مختلفة وحركات مختلفة. مجموع هذني كليتهن، أي إصابة في واحد من العظام أو الأربطة أو الغضاريف أو هذه الأكياس البورسيت أو نفس العضلات إذا كانت انصاب، هذه مجموعة رح تأثر على تؤدي إلى آلام وإلى إصابات مختلفة في الركبة.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم سنتوقف عند هذه المحطة الأولى من الفقرات الإنتاجية، نتوقف عند الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مع أسئلتنا وباقي من أسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أيها الأحبة في الجديد في الطب. قال اختصاصي العلاج الطبيعي يزن الخطيب إن خشونة الركبة تحدث عادة مع التقدم في العمر، ولكنها قد تصيب الصغار في السن نتيجة عادات سيئة مثل ثني الركبة لفترات طويلة وعدم ممارسة الرياضة. كما بين بعض الجلسات الخاطئة مثل ثني الركبة على الكرسي، وشرح أن مفصل الركبة يتكون من عظمة الفخذ وعظمة الساق وعظمة الصابونة والغضاريف الهلالية والأربطة الصليبية، وأضاف أن آخر العظمة يكون سطحها ناعما جدا ومغطى بغضروف، وفي حالة خشونة الركبة تحدث خشونة في هذا السطح. وقال الاختصاصي إن خشونة الركبة ليست مرضا بل هي جزء من عملية التقدم في العمر، مضيفا أن مفصل الركبة يتحمل ضغطا كبيرا نتيجة حمله القسم العلوي من الجسم. وقال أيضا إن خشونة الركبة تنقسم إلى نوعين: الخشونة الابتدائية وغالبا تنجم عن التقدم في العمر، أما التي تحدث عند الشباب الصغار فهي تنجم عن نمط حياة سيء مثل ثني الركبة لفترة طويلة وعدم ممارسة الرياضة. أما الخشونة الثانوية تحصل نتيجة مرض يصيب المفاصل أو كدمة مثلا وعدم علاجها. وأضاف الخطيب أن هناك عدة خيارات لعلاج خشونة الركبة مثل حقن إبر في المفصل والعلاج الطبيعي والعلاج الجراحي حيث يقوم الجراح باستبدال المفصل. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
مع تحياتنا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة ولتقديم هذه المعلومات المفيدة في البرنامج. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور حيدر صداقة الذي يكون معنا من طهران. دكتور أرحب بكم مرة أخرى. بالنسبة للأعراض دكتور، وأيضا نريد أن نعرف ما هي درجات وأقسام آلام الركبة وخصيصا التواء الركبة.
نعم، التواء الركبة في الحقيقة ضمن الإصابات الشائعة في آلام الركبة. كثير من الرياضيين خاصة في بعض الرياضات مثل كرة القدم أو السلة أو الطائرة يتعرضون إلى التواء في مفصل الركبة. مفصل الركبة مثل ما ذكرت يتكون من أربطة، هذه الأربطة إلى حد تتحمل حركة أو مطاطية خاصة بها. إذا كان الالتواء شديد جدا قد يؤدي إلى تمزق كامل في رباط الركبة خاصة الرباط الصليبي، يعني صار قطع تيات. هاي حالات موجودة عند الرياضيين وبها علامات خاصة وبها عوارض كثيرة، اللي أكثر الحالات هذه تروح إلى عمليات الجراحية، يعني ما لها حل غير العمليات الجراحية. هذه نسميها الكومبليت تيرينج. احنا عندنا حالة أخف من هذه، يصير التواء مع تمزق جزئي أو ناقص أو نسميه بارشيال. هذا التمزق الناقص حسب الحالة وحسب الشخص والعمر والعوارض والعلامات اللي يعطيها التمزق إلى طرق خاصة للعلاج. أكوش حالات التواء يصير مع استطالة وتمدد فقط في الأربطة، يعني مؤقتا يصير ألم مؤقت وورم مؤقت، وبعد مدة الاستراحة والعلاج والأدوية والعلاج الطبيعي يرجع إلى مكانه الطبيعي. نعم. إذا نقدر نختصرهم في ثلاث حالات الالتواء. الالتواء يسبب فقط تمدد واستطالة في الرباط ويرجع مرة أخرى بشكل طبيعي. مرة قد يكون لا بالنسبة للركبة طبعا قد يكون تمزق جزئي، والمرة الأكثر والأشد واللي تحتاج إلى عملية جراحية عندما يتمزق بشكل كامل، يعني نعم. يصير قطعتين هذا الرباط
نعم.
هذا بالنسبة للركبة. احنا عندنا التواءات مثلا في مفصل الكاحل كف الرجل هذه هم ايضا بها فد بحوث طويلة، بس اشير الى انه بعضهم هالقد ما شديدة، الرباط اللي يتصل بالعظم يفصل جزء من العظم حين أثناء التمزق
نعم.
يعني لما يصير التواء شديد هذا الالتواء يجر فد قطعة من العظم، يعني الرباط يكون متصل مع قطعة من العظم ويسبب لها تمزق شديد
نعم.
أكثر الحالات هذه اللي تصير التواءات عند القفز، والقفز عندما ينزل الشخص إلى الأرض وفي حالة القفز برياضة الطائرة أو السلة خاصة نزوله إلى الأرض مع التواء
نعم.
يعني مرة ينزل إلى الأرض حالة عادية، مرة لا ينزل ويصير به التواء، هذا الالتواء خطر جدا ويؤدي إلى إصابات كثيرة. أو
نعم.
مو بس الرياضيين، قد مثلا شخص في داخل البيت أو داخل المعمل داخل محل العمل يصير فت حادثة فيتحول أو ينتقل جسمه بسرعة إلى مكان آخر، يعني الإنسان بلحظة يطفر أو بلحظة يركض أو بلحظة يريد فتشي يسيطر عليه، هاي اللحظات هي اللي تسبب التواء وتمزقات خطيرة في الركبة.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات. دكتور لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، تحية إلى ضيفكم الكريم. عندي سؤال عن تقوس الساقين اللي يعاني من عنده كثير من الأطفال. أنا كانت عندي بنت أخي تعاني من هذه تقوس الساقين، ووصفوا أن عدة علاجات من ضمنها الشمس وغيرها، بس ما نعرف أنه هل التقوس هذا اللي يصير عادة عند أغلب الأطفال بالفترة الأخيرة يأثر بالمستقبل على المفاصل خصوصا الركبة، سوي مثلا سوفان أو آلام بالركبة؟ وشكرا. أبو مصطفى من البصرة.
شكرا للأخ المستمع الكريم أبو مصطفى من البصرة. نعم دكتور تفضلوا.
نعم اللي تفضل به الأخ أبو مصطفى واحدة من الأمراض وأسباب آلام الركبة الشائعة هي اللي تفضل به التقوس أو الانحراف اللي احنا نسميه
عند الأطفال.
نعم هسه أنا أكمل حتى عند
نعم تفضلوا نعم.
لأنه قسم من هاي الحالات تستمر نسميها جينوفاروم وجينوفالجوم، التقوس الموجود في مفصل الركبة والفخذ والساق. هذه التقوسات بها زوايا خاصة، يعني يأخذ أشعة وحسب الزاوية إذا كثرت أو صار أكثر من الحد المتعارف قد يحتاج إلى عملية جراحية، والعمليات بها تقريبا طريقتين، عمليات جراحية وناجحة 100% وما بها فد عوارض والإنسان يرجع إلى حالته الطبيعية. طبعا
نعم.
تشخيص العملية مثل ما ذكرت يحتاج إلى أخصائي جراح عظام وأشعة حتى يشخصون أنه الحالة واصلة إلى العملية أو لا. اللي يتفضل به الشمس وفيتامين دي وبعض الشغلات، نعم هذه مؤثرة، بس هاي إلها أسباب، قد تكون من الولادة قد تكون بعد الولادة. هاي بالنسبة للأطفال، الأطفال طبعا ما يرجح أنه الجراحين ما يرجحوا أنه يباشرون بالعملية الجراحية مباشرة ورأسا، ينتظرون إلى عمر معين حسب الحالة وحسب مواصفات الشخص. بس إذا ما سوى العملية وتركها واعتمد على بعض العلاجات البسيطة، نعم هذه بالمستقبل تسبب آلام شديدة في الركبة، لأنه
نعم.
رح يصير مكان الضغط اللي هو طبيعي عند الإنسان العادي يتقسم الضغط، هاي الحالة المنصة التقوس رح يكون الضغط على مكانات خاصة في الركبة
نعم.
وبالتالي يؤدي إلى آلام شديدة خاصة مع مرور العمر وكبر الشخص وإذا كان الوزن وزن الشخص كثير هذه بعد أكثر
نعم.
وإذا كان عنده حياته اليومية يحتاج إلى مشي أو إلى ممارسة بعض الحركات الخاطئة، هاي أيضا يشدد من الحالة. أفضل شيء أنهم من الصغر يسيطرون على الجراحين خاصة، حتى قد يحتاج إلى حذاء طبي، إلى دعامات خاصة مع علاج وأدوية، وإذا استمر وما تحسن يرجحون العمليات الجراحية.
طيب لدي سؤال دكتور، يعني أثناء حديثكم أشرتم إلى أنه هناك تقوسات وتشوهات تحصل في المفصل، كم من الوقت يستغرق بعد شعور الشخص المصاب يعني بألم كي تصبح لديه تشوهات في المفصل وتقوسات، ويعني هذه الأحداث هذه الأمور تحدث له؟
ما عندنا فد وقت خاص معين، يعني شخص عن شخص يختلف.
نعم.
أكثر الحالات ببطء تصير نحو الأسوأ وتزيد هاي التقوسات. وأكو حالات مثل ما ذكرت التقوس موجود بس فد حالة خفيفة يمكن السيطرة عليها مع التمارين الرياضية، مع المداراة، مع العلاج. أما إذا لا يزاد هذا فيحتاج للعملية الجراحية. فالوقت حسب الشخص وحسب الشدة اللي موجودة الزاوية، قد يكون من الصغار عنده مثلا تقوس جدا شديد موجودين بعض الحالات التشوهات هذه، وقد يكون لا بطيئة وقليلة، أصلا الطفل ما كان بأي شيء بدأ فد عمر، وقد أسباب تكون إصابة يعني انضرب في حادث، في سقوط، في آثار لكدمات شديدة وقوية سببت في انحراف في وتقوس في إحدى الساقين. هذه هماتين قد الطفل ما بأي مشكلة بس وراء حادثة وضربة تحولت إلى إصابة وتشوه. فحسب الحالة يعني أرجح أنه مراجعة الأخصائي الجراح للعظام أفضل حتى يسيطر على الحالة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور، ابقوا معنا لو سمحتم من هذه النصيحة التي كانت في غاية الأهمية. إذن تنصحون دكتور باستشارة الطبيب المعالج عند حدوث أي ألم وعند الإصابة بأي ألم في المفصل. طيب ننتقل إلى متابعة نصيحة طبية أخرى.
عزيزي المستمع، مارس تمارينك الرياضية بذكاء، فإذا كنت مصابا بالالتهاب المفصلي العظمي أو آلام مزمنة في الركبة أو تحدث لك إصابات متكررة فقد تحتاج إلى تغيير أسلوب التمرين، كأن تتجه إلى السباحة أو التمارين المائية الهوائية أو غير ذلك من الأنشطة قليلة التأثير لبعض الأيام من كل أسبوع على الأقل، وأحيانا قد يمنحك مجرد تخفيف الأنشطة عالية التأثير بعض الراحة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الأفاضل. اليوم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة استكمالا للحوار السابق، وحيث تم التطرق والحديث إلى الأسباب التي تؤدي إلى مجموعة من الآلام وأيضا إلى آلام الركبة والمفاصل، اليوم سنكمل الحديث عن أهم الأعراض بالنسبة لمن يعانون من آلام الركبة. نعم أحبتي، أعود مرة أخرى لضيفي الكريم الدكتور حيدر صداقة. دكتور، لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخت أم مريم من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، هل هشاشة العظام لها علاقة بآلام الركبة؟ هذا هو سؤالي الأول. وهل نقص الكالسيوم يؤدي إلى مشاكل في الركبة؟ وشكرا جزيلا لكم.
بالضبط، هو نقص الكالسيوم له ارتباط كبير بحدوث هشاشة العظام، يعني واحد مكمل للآخر. واحدة من أهم أسباب آلام الركبة في العمر المتقدم وأكثر قد يكون عند النساء هو هشاشة العظام. هشاشة العظام ما تخلي المفصل يعمل بحالته الطبيعية، وضعف العضلات أيضا حيكون مكمل إلى هشاشة العظام، بالنتيجة راح تسبب آلام شديدة. الهشاشة قد صاحبها بحالة طبيعية، يعني أكثر الحالات عندنا السوافان أيضا يكون وعندنا تغيير وتشوه داخل المفصل، يعني نتوءات راح تظهر، نتوءات مختلفة في داخل المفصل قد تجر إلى عملية جزئية، يعني بزل أو تنظيف المنطقة، وقد تستوجب إلى عملية جراحية تبديل للمفصل. إذا صار مجال نتحدث بعدين بالتفصيل عن هاي العمليات. بس هشاشة العظام نعم موجودة، والأفضل الإنسان أنه في سنين مبكرة ينتبه، لأنه كل إنسان راح يوصل إلى مرحلة سوفان العظام وإلى هشاشة العظام. القرآن الكريم تحدث عن ذلك، ومن نعمره ننكسه في القلب. هاي العظام إلى فد عمر وبعدين تضعف وتصاب بالهشاشة، فلا بس إنه واحد ينتبه. زيادة الوزن جدا مؤثرة، مهمة. الغذاء والكالسيوم والخضروات أيضا مهمة. المشي وممارسة الرياضة الصحيحة، مو أي رياضة، أيضا جدا مهمة، اللي تخفف من هشاشة العظام وتساعد على تقليل الألم.
طيب الأخت أم علي الحسيني من العراق من بابل في بداية البرنامج أرسلت لنا هذه الأسئلة، ولو دكتور أشرتم إلى الإجابة إليها إلى هذه الأسئلة، ولكن في الإعادة الإفادة. طيب قبل أن أطرح أسئلة الأخت أم علي الحسيني من العراق التي بعثتها عبر الواتساب، سأأخذ هذا الاتصال من فلسطين. الأخ أبو علي معنا ولديه سؤال. السلام عليكم أخي أبو علي، حياك الله وأهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
تحية لك يا أخت الكريمة، وتحية للدكتور، وتحية لجميع العاملين في إذاعة الطهران العربية.
حياك الله، تفضل.
والحقيقة أنا لي عدة استفسارات من الدكتور الكريم. هو أنا عمري 55 عام وطولي 180 سنتيمتر والوزن 100 كيلو، وعندي دائما استمرار منذ يعني وأنا في عمر 20 عندي ألم في الركبتين. ولكن يخف قليلا، وعند أي تغير في صحتي مثلا عند سخونة قليلة أو وجع أسنان أو يظهر سريعا، ولا أستطيع الجلوس عند الصلاة، لا أستطيع ثني الركبتين يعني بقوة، يعني أصلي بقوة. فهذا التغير يعني في ماذا ينصح الدكتور؟ وإذا كان له أي أسئلة يعني ماذا ينصح أن أفعل؟ يعني دائما باستمرار عندي ألم كل يعني شهر أو أسبوع يزداد الألم بشدة، بحيث لا أستطيع أن أجلس للصلاة على ركبتي.
طيب لو سمحت أخي أبو علي، حياك الله، لو سمحت ابقى معي لحظة واحدة. دكتور هل لديكم استفسار أم سؤال آخر من
لا هو طيب. الموضوع ما شاء الله طويل، أتحدث عنه.
طيب. شكرا جزيلا لكم أبو علي، ونتمنى لكم الصحة والعافية. تفضل دكتور. في مثل هذه الحالة حتى الأخ أبو علي لديه معاناة عند الصلاة أيضا، وألم في الركبتين دائما يرافقه هذا الألم.
الأخ العزيز أبو علي، الشيء المهم الأساسي بالنسبة له أنه يبدأ بتقليل الوزن. يعني الوزن اللي سمعت أنا عنده وزن 100 كيلو، هذا عامل جدا مهم في أنه يساعد على أنه زيادة الألم. ألم الركبتين اللي ذكرها أبو علي نينات نسوية بأسباب بهذا العمر، قد يكون عنده طبعا يحتاج إلى تحليل، وقد يكون عنده روماتيزم، ولأنه ذكر عنده غير مكاناتها أيضا الظهر عنده أعراض. هذا الروماتيزم يسبب أنه آلام متشابهة تقريبا في الركبتين. أو قد يكون عنده بداية سوفان أيضا، هذه هم موجودة في هذا العمر. قد يكون عنده ضعف في العضلات، احتمال اذا ياخذ رنين ابو علي يبين عنده في الرنين احتمال عنده تمزق قديم موجود، يعني تمزق في غضروف الهلالي المنيس، تمزق في الاربطه قد يكون موجود، حتى قد يكون عنده كسر خفيف ومتروك قديم. هذه كليتها تخلي الالم اللي موجود في الركبه يبقى مزمن ودائما، خاصة عندما يكون مثل ما تفضل في الصلاة أو في بعض الحركات الشديدة. فأنا أفضل أنه تقليل من الوزن وممارسة الرياضة الصحيحة، تقوية عضلات الركبة جدا مهمة، لا تضعف عضلات الركبة. عضلات الركبة إذا تضعف الألم يزيد، وأخذ تحليل حتى نشوف السبب، أما الروماتيزم أو الرنين اللي يبين باحتمال عنده تمزقات مختلفة أكثر من تمزق قد يكون عنده، قد يكون عنده تمزق مع كسر قديم ومتروك. هذني كل تنين قابلة للعلاج وإن شاء الله يحصل على نتيجة جيدة.
نعم. طيب دكتور، أشرتم أثناء حديثكم إلى بعض الرياضات. لدي سؤال، هل رياضة ركوب الدراجات مضرة لمن يعانون من ألم الركبة أم ماذا؟
حسب المرحلة، احنا عندنا بتمزق مثلا إذا أكو موجود وفي ورم وفي ألم، لا، الحالة الحادة والحالة الشديدة نفضل الاستراحة مع دعامات، مع ممارسة بعض المساج للدهون أو العلاج بالأدوية. أما إذا لا، مراحل متقدمة مثلا الأفراد الأشخاص اللي عندهم سوفان اللي كبار في العمر لا بأس يمارسون هذه الرياضة. أو الحالات الأخرى اللي خارج عن الحالة الحادة والمو جديدة الحالة قديمة، نعم، من ضمن الرياضات المفيدة للركبة هي ممارسة هذه الرياضة. رياضة الدراجة الهوائية.
شكرا جزيلا لكم، نتوقف عند هذا الفاصل. أنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، محورنا لهذا اللقاء آلام الركبة، الأسباب والأعراض والعلاج، القسم الثاني. وضيفنا لهذا اللقاء الدكتور حيدر صداقة من طهران. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. طبعا قبل أن يتصل بنا الأخ أبو علي من فلسطين، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، كما نتمنى الصحة والعافية للجميع. الأخت أم علي الحسيني أيضا قد بعثت بعض الأسئلة في بدايات اللقاء، تقول: السلام عليكم ودائما تحياتي لضيوفكم الكرام. سؤالها الأول دكتور، تقول الأخت أم علي: هل يوجد علاج لهذه الحالات، حالات آلام شديدة في الركبة بدل التداخل الجراحي؟ طبعا هذا السؤال يعود إلى المرحلة العلاجية، وإن شاء الله سنخصص لقاء خاصا لعلاج هذه الآلام. على العموم يمكن إشارة عابرة لهذا الموضوع، وتقول: هل العمر والبدانة لها الدور في ألم الركبة ومشاكلها كما ذكرتم ذلك دكتور أثناء حديثكم؟ ولديها سؤال آخر، تقول: هل هناك أطعمة خاصة أو حمية غذائية خاصة تنصحون بها في عمر مبكر للوقاية من الإصابة؟ وشكرا جزيلا لكم.
بالنسبة للأخت أم علي، العلاج الموجود لآلام الشديدة للركبة والآلام المزمنة، أهم شيء في بداية أي علاج أنه إحنا نشخص المشكلة شنو هي. يعني أكوش تمزق، أكوش أنواع من التمزق، درجات للتمزق، أكو تمزق مع كسر، مكان الكسر، محل التمزق، أي رباط متمزق، أكو أربطة مهمة جدا، أكو أربطة لا أقل أهمية. التشخيص عامل مهم جدا في تسهيل نتيجة العلاج والحصول على نتيجة أفضل. العملية الجراحية اللي تفضلت بها آخر حل لآلام الركبة وهاي الإصابات والتشخيص هو العمليات الجراحية، يعني أفضل أنه لا يقدم الإنسان مباشرة للعملية الجراحية، الأفضل أنه يصير تشخيص، إذن وبعد التشخيص هنالك أكو أدوية خاصة، أكو علاج طبيعي، أكو حالات استراحة ومداراة، هذه كلها مجموعة. إذا ما حصلت نتيجة نعم إحنا ننجبر على العملية الجراحية.
نعم.
بالنسبة للعمر والبدانة عامل جدا مهم في إيجاد آلام المفصل، مو فقط الركبة، حتى آلام الظهر وآلام الرقبة، الفقرات، هذه كلها تتأثر، بس البدانة تأثر أكثر على الركبة. قلة الوزن عامل مهم جدا في أنه تخفيف الألم على مفصل الركبة، لأن مفصل الركبة يتحمل وزن كثير، خاصة عند البعض اللي يستعملون السلم والدرج حالات كثيرة ومتكررة، وبعض الأعمال عند بعض العمال مثلا يستعمل الدرج الكثير، أو الجلوس الخاطئ الطويل، أو الخياطة، أو بعض الحالات اللي تكون رياضية تأثر أيضا هذه على مسألة وزن الشخص. إذن العمر مهم جدا ويأثر على ظهور آلام مزمنة، كذلك وزن الشخص. بالنسبة للطعام نعم، التناول في وقت مبكر الطعام الصحي والسليم، وخاصة الخضروات الفصل أيضا هذا عامل جدا مهم، الخضروات والفواكه اللي تحتوي على الكالسيوم والفيتامين دي خاصة تأثر على أنه فد دعم لقوة العظام والمفاصل وتقليل الألم، والابتعاد عن الأكلات السريعة اللي احنا نسميها فاست فود، هذه أيضا
عن الوجبات السريعة،
عن الوجبات السريعة أيضا هذه فد يعني عوامل تزيد من آلام المفصل الركبة.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى حضرتكم، إلى مقدمة البرنامج، إلى ضيفكم الكريم الدكتور. إذا قمنا بإجراء عملية لتبديل مفاصل الركبة، هل ستكون لهذه العملية أعراض ممكن أن تستمر إلى الأبد أم لا؟ هل تتحسن الحالة؟ طبعا سؤالي هو لأفراد كبار العمر الذين بحاجة إلى هذه العملية. مع شكري وتقديري إلى إذاعتكم الكريمة. عبد الحسين حنون فارس شريخ من العراق.
حياك الله أخي الكريم عبد الحسين شريخي من العراق. نعم دكتور تفضل.
نعم. بالنسبة إلى تبديل المفصل، إحنا إن شاء الله إذا صار مجال نخلي فد حلقة خاصة إلى العمليات الجراحية وخاصة تبديل
إن شاء الله
المفصل. إحنا طبعاً مو بس تبديل مفصل الركبة، عندنا حتى في الحوض أيضاً نفس الشيء.
نعم.
هاي الحالة أولاً تجرى على الأشخاص، وذكر إنه العمر كانما كثير، الأشخاص اللي يصابون بهاي الحالة ويصلون إلى هاي المرحلة يعني عمرهم زايد، يعني حسب الشخص قد يكون 50، 60، 70، حتى 80 سنة يسوي لهاي العملية لتبديل المفصل. تبديل المفصل أكو عندنا عوارض نقدر نصطلح عليها طبيعية، يعني بعد كل عملية أكو فد عوارض طبيعية تمر، يمر المريض فد مراحل وبعدين يصير زين وتروح.
نعم. أكوش
أشياء لا قد تبقى، الأشياء الطبيعية بعد العملية مثلا الورم راح يكون موجود في المفصل، الألم راح يكون موجود في المفصل. أهم عارضة لتبديل مفصل الركبة، أهم عارضة وقد تبقى للأخير، أنه المفصل ما راح ينثني وينطوي بشكل كامل. فلذلك الشخص اللي يسوي عملية جراحية لتبديل مفصل وما يمارس العلاج الطبيعي بشكل صحيح وكامل، والتعليمات اللي يعطوها إلى كرياضات بعد العملية، لأنه مرحلة نقدر نقول 50% العملية الجراحية و50% العلاج الطبيعي.
نعم.
هذه الحالات اللي ما يمارسون العلاج الطبيعي نعم تبقى عوارض شديدة، قد يبقى ألم، المشي ما يكون صحيح وطبيعي وسليم، وأكثر عارضة وأهم عارضة وأوضح عارضة أنه مفصل ما راح ينثني وينطوي إلا بممارسة العلاج الطبيعي.
نعم، على ما يبدو ينضم إلى إذاعتنا مستمع جديد من العراق من الناصرية لأول مرة يشارك معنا، الأخ ماهر عامر، نرحب به وهو يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم، أردت الاستشارة من ضيفكم الكريم، ما هو الوزن المثالي لتخفيف آلام ومشاكل التي لتخفيف الآلام والمشاكل التي تصحب آلام الركبة؟
حسب الشخص وحسب العمر احنا نعين ونشخص الوزن المثالي. بس غير الوزن المثالي، انا ذكرت انه الوزن جدا مهم، غير الوزن المثالي الرياضة جدا مهمة. قد يكون الوزن طبيعي، العمر طبيعي، قد يكون الطول، طول الشخص مع وزنه متناسب ونفس الوزن، يعني الوزن مثالي والطول مثالي بس عنده ألم في الركبة لأسباب مختلفة.
نعم.
فهذه واحدة من العوامل للوزن المثالي اللي ذكرانه، أكد أنه غير الوزن المثالي هي أهم شيء، هو تقوية عضلات الركبة وممارسة الرياضة الصحيحة
طبعا دكتور،
الرياضة الخاطئة.
نعم، للحصول على الوزن المثالي أكيد هناك معادلة كما نعرفها، يعني نسبة الطول ونسبة العمر كذلك تؤثر على هذه المعادلة.
نعم
نعم. إذن لدينا أسئلة أخرى دكتور لو تسمحون لنا. سؤال أيضا مسجل ومشاركة مسجلة نستمع إليها وبعد ذلك أقرأ على حضرتكم دكتور بعض الأسئلة التي وصلتني عبر الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عندي. والدي في كثير من الأحيان عندما يصاب باستبراد أو إنفلونزا يعاني من الألم في ركبته، وهذه الحالة تكررت كثيرا، لماذا برأيكم؟ هل من الممكن أنه يعاني من التهابات في ركبتيه تظهر علائمه بعد الإصابة بالاستبراد أو ما شابهها من أمراض الفصول الفيروسية المختلفة؟ معكم ثناء جبر من الإمارات.
شكرا للأخت سناء من الإمارات. دكتور تفضلوا.
نعم، اللي تفضلت به لا حالة مؤقتة وتصير عند كثير من الناس لما ينصاب بالإنفلونزا والاستبراد الشديد، يصير عنده ضعف عام في الجسم وآلام في المفاصل وخاصة مفصل الركبة، وخاصة إذا راد يمشي ويتحرك. ولما تروح حالة الإنفلونزا بعد أيام هذه الآلام هماتهم كلها تروح.
نعم.
أما إذا لا، الألم بقى مستمر ومع الإنفلونزا اللي راحت وصار الزينة وبقى الألم، لا، هذه فد حالات أخرى لازم يتم تشخيصها بعد ذلك العلاج.
نعم. الأخ أبو أحمد من العراق يقول: مع تحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع، موضوع مهم جدا. لدي سؤال من ضيفكم: من الممكن بعض الرياضات تؤدي إلى إصابة العمود الفقري وإلى إصابة الركبة؟ وشكرا جزيلا لكم.
أنا ذكرت في مقدمة البرنامج بعض الرياضات، نعم قد أثر. إحنا على موضوع الظهر تحدثنا في الحلقات السابقة، أكو بعض الحركات وبعض الرياضات تأثر وتسبب حتى آلام للديسك والغضاريف وقد حتى تؤدي إلى العمليات الجراحية. بالنسبة للركبة كذلك، الرياضات اللي كرة الطائرة مثلا، كرة السلة، الرياضات اللي بها قفز أو حركات سريعة مع التواء، هذه تؤدي إلى إصابات شديدة في الركبة.
نعم.
الحالة العادية يعني إذا واحد ما عنده هاي الرياضة، ما يمارس كرة قدم أو سلة أو طائرة، نعم الحالة العادية إلا إذا كان حركات فجائية مثل ما ذكرت أو سريعة.
نعم.
أو انزلاق من الدرج أو السلم أو حركة بها التواء أو قفز مرة واحدة قفز غير صحيح.
نعم.
أو بعض الرياضات حب يمارسها بدون إحماء وبدون حركات.
طيب.
مقدمة.
نعم دكتور، أنتهز الفرصة. الأخ أبو حسن من إيران يقول بالنسبة لمن يعاني من عدم تحسن تورم وألم الركبة حتى بعد العلاجات المنزلية، ماذا علينا فعله؟
أول شيء إحنا دائما نشوف تشخيص شنو السبب هذا الورم، إصابة صايرة عنده صار عنده هذا الورم، أكو أمراض تصير في المفصل الركبة تسبب إلى ورم، أكوش عندنا حالات مرتبطة مع وزن الشخص تسبب الورم. بعد ما نشخص نبحث عن العلاج، قد يكون العلاج في البزل وسحب هذا السائل، قد يكون السائل موجود وفت فترة وهو يختفي ويرجع إلى مكانه الطبيعي.
نعم.
وقد يحتاج إلى غير البزل، لأنه حالات متكررة يصير سحب السائل ويرجع مرة أخرى.
نعم.
أو البزل